بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. سائل يقول: عندي يقين أن المبلغ الذي يأتيني من فاتورة الكهرباء أكثر بكثير من استهلاكي، فهل يجوز لي عمل وصلة بعيدا عن عداد الكهرباء للتكييف مثلا، بحيث أخذ حقي عن هذا المبلغ الزائد الذي أدفعه؟ نقول له: يا رعاك الله، في باب الديانة البحتة، لصاحب الحق عند العجز عن استخلاص حقه بالوسائل المعتادة المشروعة أن يتحيل لاستخلاص حقه ممن ظلمه إذا أمن الفتنة والعقوبة، شريطة أن يكون الحق بينا لا لبس فيه، لا يختلف فيه ولا يختلف عليه، وأن يقف عند حدود استيفاء حقه بالقسطاس المستقيم، فلا يقابل بغي الطرف الآخر ببغي مقابل من جانبه، فإن البغي محرم كله، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لكنني أقول لك: يا رعاك الله، ما أندر الأمن من الفتنة والعقوبة. إن مناط المشروعية الأمن من الفتنة والعقوبة، وما أندر الأمن من الفتنة والعقوبة، ولا شيء يعدل السلامة. فأدي إليهم ما سألوا وسل الله حقك، فإنما عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. فقالوا: وما إذلاله لنفسه؟ فقال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني سؤال لطيف مما تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية. السائل يقول: لو أن أحد الناس عنده بيت فيه آثار، وأنا أعرف أحدا يمكن أن يساعده في استخراج هذه الآثار، وقال لي لما يطلعها سوف تكون لك نسبة من الذي يخرج، هل هذه النسبة تعتبر حلالا؟ وهل ابتداء قضية التنقيب عن الآثار والبحث عنها والاستثمار من خلالها قضية مشروعة من حيث المبدأ؟ سؤال جميل تعم به البلوى في بعض البلاد المشرقية. الجواب عن هذا: يا رعاك الله، ابتداء لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية. مرة ثانية: لا حرج على المسلم في البحث والتنقيب بالسبل المشروعة عن دفائن الجاهلية، وهي أموال غير المسلمين الذين كانوا قبل الإسلام أو أمتعتهم، سواء كان هذا في أرض مملوكة له أو أرض ليست مملوكة لأحد. فالركاز هذا يسمى في الفقه الركاز، دفائن الجاهلية، دفائن أهل الشرك والكفر ممن مضوا. الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص بعينه ولا جهة بعينها، هذا يكون لواجده، كمن أحيا أرضا ميتة فهي له، والواجب عليه أن يخرج منه الخمس، وفي الركاز الخمس، وبقية الأخماس لواجده. إلا إذا نظم ذلك السلطان. السلطان قال أي دفائن، أي آثار توجد في الأرض العامة دي ملك للدولة مثلا، فأنت لا قبل لك بمواجهة الدولة، فتقبل أو ترضى أو تزعن وترضخ لتراتيبهم الإدارية وأنظمتهم القانونية. فينبغي التقيد بما يلزم به من تراتيب إدارية ملزمة. من عثر على شيء من ذلك نؤكد مما يباح اقتناؤه وبيعه، فينبغي له أن يخرج خمسه، ومصرفه مصرف الفيء، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أو مصرف الخمس من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية، فينفق في مصالح المسلمين ولا يكون وقفا على مصارف الزكاة الواردة في آية سورة التوبة في الصحيح من أقوال أهل العلم. ابن قدامة رحمه الله يقول مصرفه مصرف الفيء، وهذه الرواية عن أحمد أصح مما سيأتي من أقوال أخرى وأقيس على مذهبه، أولى وألصق بالقياس على قواعد مذهبه. إذن يصرف في مصالح المسلمين العامة، بناء المستشفيات، أدوية للفقراء، حفر آبار نحوه من الأعمال الخيرية، وبقية الركاز ملك له يتصرف فيه بما أحب من البيع أو التجارة أو القنية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وفي الركاز الخمس. لكن نؤكد عبارة ذكرناها فيما مضى بالسبل المشروعة، لأن هذا العالم يكثر فيه الشعوذة والاحتيال ودخول الكهنة والعرافين الذين يدعون أنهم يتعاطون علم الغيب لدلالة أصحاب البيوت على دفائن في بيوتهم، وكم وقعت مآسي وكوارث من وراء ذلك. فاحذر هذا السبيل يا رعاك الله، ولا تمكن هؤلاء المشعوذين من اختراق عقلك واغتيال دينك، فإن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. كما نؤكد على أنه لابد أن يكون الركاز مما يحل اقتناؤه وبيعه، فإن كان على هيئة تمثال أو صليب فلا ينبغي بيعه بحاله، بل بعد كسر رأس التمثال ونقض التصاليب قد يبيع ذلك أنقاضا، يبيع المادة، كان مادة من ذهب من فضة فلا تزال أنقاضها لها قيمة. لما رواه مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث عمرو ابن عبسة أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأي شيء أرسلك الله، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشعر به شيء. أيضا حديث البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. لكن في بعد آخر أيضا، ألا يتضمن ذلك نبشا للقبور وانتهاكا لحرمة الموتى، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فإن الأصل أن قبور الموتى لا يجوز نبشها، وأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، في حديث أبي داود وغيره كسر عظم الميت ككسره حيا، فالقبر حبس أو وقف على صاحبه لا ينبش ما دام فيه إلا لضرورة، فيجب أن تصان قبور الأموات فلا يحل نبشها إلا لضرورة. وقد رأيت بنفسي وأنا شاهد على هذا في بعض القرى التي انتشرت فيها ظاهرة التنقيب عن الآثار رأيت عظام الموتى تغطي وجهها الأرض في بعض هذه المناطق. ويا ليتهم وقد اجترأوا على نبش قبور الموتى لأخذ ما عليها أو ما بجوارها من آثار، ليتهم أعادوا هذا، ليتهم أعادوا مواراتها كما كانت، لكنهم ضنوا على أصحابها حتى بذلك. فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. سؤال يقول صاحبه: موضوع يشغلني كثيرا، هل حلق اللحية وترك الشارب يحسب علي ذنب؟ إخواني، ينبغي أن يعطى لكل سائل حقه. قد تكون مسألة مكرورة عندك، معادة سمعتها آلاف المرات، تحدثت فيها آلاف المرات، هذا لا يسقط حق السائل في أن تستمع عليه بعناية وأن تجيبه بعناية. نقول لصاحب السؤال: أولا أشكرك على حرصك وتحريك، أن أمرا يتعلق بمرضات الله يشغلك، أن أمرا تخاف أن تحاسب عليه يشغلك، هذه ما شاء الله دلالة على بقية عافية في الدين، أسأل الله أن يبارك لك فيها. نقول لك يا رعاك الله: إن المشروع في اللحية إعفاؤها وفي الشارب إحفاؤه، لما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. ولحديث أبي هريرة: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. القول بمنع حلق اللحية وتحريم ذلك هو قول جماهير أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، وإن كان في حكاية الإجماع نظر، لأن من أهل العلم من قال بالكراهة فقط. ابن حزم رحمه الله يقول: اتفقوا على أن حلق اللحية، أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. فأسأل الله أن يعينك على الالتزام بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن خير الهدي هدي محمد. هل يجوز لي سحب قرض للضرورة القصوى؟ الضرورة القصوى إن كان الأمر كما تقول فهذه رخصة تجيز للمضطر أن يأكل الميتة وأن يأكل لحم الخنزير وأن يقترض بالربا، لكن الحديث المعترك حول تحقق مناط الضرورة، فأنا أرجو أن ترجع إلى مفتيك المخالط لك المجاور لك لتشرح له أحوالك لكي يعينك على تقدير الضرورة التي تريد أن تتذرع بها في استباحة منكر من أغلظ المناكر وأعظمها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القاعدة صحيحة: إلا ما اضطررتم إليه، لكن تحقيق مناطها وتطبيقه هذا هو المعترك الصعب. فارجع إلى مفتيك المخالط لك واشرح له ظروفك وأحوالك، أرجو أن يعينك الله عز وجل وأن يعينه على تقدير الأمر بصورة صحيحة دقيقة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ممكن تدعي لأمي ربنا يرضيها؟ يا رب اللهم ارفع عنها البلاء، اللهم أصلح لها في ذريتها، تشتكي من ابتلاءات تراها من أولادها، اللهم أصلح لها في ذريتها يا رب العالمين. اللهم اجمع لأمتك هذه بين الأجر والعافية. اللهم إنها أحسنت بنا الظن والتمست منا الدعاء، فشفعنا فيها ولا تردنا خائبين، اقبل شفاعتنا لها، اقبل دعاءنا لها، وأنت أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مسألة اشتري السيارة as is تحدثنا فيها في حلقة سابقة، ارجع إلى حلقات الفتاوى السابقة ستجد فيها الجواب بإذن الله تعالى. وخلاصة القول أنه لا ينبغي لك أن تبيع شيئا مع البراءة من عيب تعرفه، يعني أنك تعرف عيبا وتكتمه وتحجبه وتقول للمشتري اشتري كما هي لن أخبرك، وتكتم وتحجب عيبا تعرفه، هذا لا ينبغي. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. المسألة فيها إكلالات أخرى، لكن هذا الذي ترجح لنا وتبيننا. نعم يجوز البيع بشرط البراءة من كل عيب إلا عيبا تعرفه، العيب الذي تعرفه فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. سؤال لطيف من أحد السائلين يقول: A new Muslim asking, I want to know if it is haram to go to the Christian friend's janazah. أريد أن أعرف ما حكم الذهاب إلى جنازة الأصدقاء المسيحيين، هل هو حرام؟ نقول له: يا رعاك الله، المقطوع بحرمته في جنائز غير المسلمين الصلاة عليهم والدعاء لهم، هذا موضع إجماع، فقد قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما تشيعهم فهذا موضع نظر بين أهل العلم، فمنهم من منع ذلك لشبهه بالصلاة عليهم، ومنهم من أجازه شريطة ألا يشاركهم في شيء من طقوسهم الدينية. استدلوا على هذا بما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. استدلوا أيضا بآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، منها أن عددا من الصحابة اتبعوا جنازة أم الحارث ابن أبي ربيعة وكانت نصرانية، فقد روى محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الآثار قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الحارث ابن أبي ربيعة ماتت أمه النصرانية، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: لا نرى باتباعها بأسا، إلا أنه يتنحى ناحية عن الجنازة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه. وإن كان هذا إن كانت هذه الآثار في ذوي القربى خاصة، فقد نص بعض أهل العلم على جواز اتباع جنازة الجار أيضا ونحوها قياسا على القريب. شمس الدين الرملي يقول في نهاية المحتاج: ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب، ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة. سئلت دار الإفتاء الأردنية هذا السؤال: هل يجوز المشاركة في جنازة الرجل المسيحي؟ وما العبارة التي يتم تعزيتهم بها؟ نعم، فأجابت: دلت بعض الأحاديث والآثار على أنه يجوز للمسلم المشاركة في جنازة الميت غير المسلم، بشرط أن لا يشاركهم في شعائرهم الدينية ويبقى بعيدا عنها، وبشرط أن لا يرافق الجنازة ما يخالف الشريعة، فعندئذ يحرم اتباعها. ثم أردفت فقالت: ودليل أصل الجواز حديث علي بن أبي طالب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال اذهب فواري أباك، إلى آخر الحديث. وابن جثير قال وإسناده حسن. أيضا ذكروا ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن الشعبي قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد. أيضا عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال اركب دابة وسر أمامها. أيضا عن بعض السلف قال سمعت ابن عمر وقد سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت، فقال يتبعها نعم ويمشي أمامها. أما تعزية غير المسلمين بموت أقربائهم من غير المسلمين جائز، ويقول المعزي أخلف الله عليك، عوضك الله الخير، أو شيئا من عبارات المواساة. هذا من جملة البر والقسط العام الذي أمرنا به في التعامل مع غير المسلمين. فالذي يظهر لي أيها السائل الكريم أنه لا حرج في اتباع جنازة غير المسلم في ضوء الضوابط المتقدمة إذا وجد مقتضى لذلك من جوار أو زمالة ونحوه مع نية التألف ودفع الفتنة. سؤال حول النبيذ البلسمي الخل الأبيض white wine vinegar، ده حرام ولا حلال؟ السؤال باللغة الإنجليزية. الجواب عن هذا أن الخمر إذا تخللت بنفسها واستحالت خلا صارت طعاما مشروعا بلا نزاع، لزوال اسم الخمر عنها ولزوال صفتها من الإسكار ولدخولها في عموم الحديث نعم الإدام الخل. أما إذا تخللت بفعل آدمي بعمليات تم إجراؤها وإمرارها عليها هذا موضوع النظر. تفاوتت أقوال أهل العلم في هذا بين المنع والإجازة والتفصيل. فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا تخللت بفعل غير مسلم ممن لا يرى بذلك بأسا فلا يرى بها بأسا، أما إذا فعلها مسلم ممن لا يحل له ذلك فلم يرخص فيها. لكنني أقول للسائلة الكريمة لا علم لنا بهذا النوع من الخل الذي تذكرينه، لا يخفى أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الخل بصفة عامة إدام مشروع، وقد مدحوا صاحب الشريعة بقوله نعم الإدام الخل. وفي دورة المجمع حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية توصية حول الخل نسوقها لك بنصها يا رعاك الله تفميما للفائدة. الأصل في الأطعمة الإباحة فلا يحرم منها إلا ما استثناه الدليل، والخل طعام من الأطعمة فيأخذ حكمها في الأصل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخل ومدحه وأثنى عليه، ولا يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما خبيثا أو محرما. فالخل المستخلص من الفواكه وغيرها طعام مشروع ما دام أصله فاكهة، إذا كان مروره بمرحلة التخمر مرورا غير مقصود، وإنما هو الأمر الذي تقتضيه طبيعة هذه الصنعة. فما من خل صناعي إلا ويمر بهذه المرحلة، فيمر أولا بعملية التخمر فيتحول إلى كحول قبل أن يتحول إلى خمر. وبهذا يظهر الفرق بين هذا النوع وما كان أصله خمرا محرمة صرفا بحتة قد تميزت خمرا وجرى التعامل معها على هذا الأساس ثم نشأ التوجه إلى تخليلها، فهذا موضع النظر السابق. والظاهر أنه لا يصلح استعماله إلا إذا تخلل بنفسه وفقا للصحيح من قولي العلماء. واللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين لها فتوى في هذا تقول الخل إن كان أصله خمرا وتخلل هذا الخمر بفعل آدمي لا يجوز استعماله. والأصل في هذا ما رواه مسلم أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرة فقال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. ابن القيم يقول في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيضة عليه. وقد كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب والإهذاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره. أما إذا تخلت الخمر بنفسها جاز استعمال، وهو الأصل في هذا الحديث نعم الإدام الخل إلى آخر ما جاء. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال أيضا أجبنا عنه من قبل، وأرجو من يعد لنا الأسئلة جزاه الله خيرا، وهم من الجنود المجهولين الذين لا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يوفوا أجرهم بغير حساب. لو أنهم أعنونا على استبعاد المكرر من الأسئلة لكان هذا عونا كبيرا لنا وللمستمعين كذلك. اللهم اهدنا سواء السبيل رب. السؤال حول المال الذي يرجع عندما نستعمل كريدت كارد من غير إنتس. إذا رجع لك، يعني أنت استخدمت الكريدت كارد $1,000 فرجعوا لك $50، لا حرج فيما يرد من أموال على مستعمل بطاقات الائتمان، لأن هذا عكس الربا. الربا تدفع زيادة، هنا الدائم يقول لك لا، بدل ما ترجع لي 100 رجع لي 95 بس. فهو على أصل الحل ما دام ثمن البيع في الحالين واحدا، الفوري والمؤجل. رجل قال لزوجته أنت طالق، وهذه هي المرة الثانية، كانت في نهاية حيضتها، طيب ثم حاضت حيضة واحدة بعدها وأراد أن يراجعها، فسأل أحد طلبة العلم فقال إن كانت هذه الطلقة الثانية وما زالت في عدتها فقل لها أرجعت يا زوجتي إلى عصمتي وذلك أمام شاهدي، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ما ذكرته صحيح، لأن الطلقة الثانية طلقة رجعية، وزوجها أحق بردها ما دامت في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في مدة العدة إن أرادوا إصلاحها. الله جل جلاله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعة تكون بالأقوال كما جاء في السؤال أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وقد تكون بالأفعال كالوطء أو مقدماته إذا قصد بهذه المقدمات الرجعة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر، نشتري لحما من مجزرة ظننا أنها إسلامية، وآخر مرة تبين لي أن اللحم مستورد من إسبانيا وأنا اقتنيته على أساس أن البائع مسلم ويذبح في مجزرته، فما حكم أكله؟ نقول له يا رعاك الله لا يخفى على مثلك ولا على شريف علمك أن التذكية شرط في حل الذبائح. التذكية إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، النحر في المنحور، العقر في غير المقدور عليه. إيه معنى العقر؟ يعني حيوان ند أو وقع في بئر مش عارفين يطلعه ونذبحه، إن أرقت دمه في أي جزء من أجزاء جسدي وقتلته بهذا قضي الأمر. أدي معنى العقر في غير المقدور عليه. يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي، يعني يهودي أو نصراني. تحمل ذبائح غير المسلمين على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم عند الراجح، على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرون اسم الله عليه، لكن المشروط المفروض ألا يهل بها لغير الله، وما أهل به غير الله فإنه فسق، يبقى لا يجوز أن تأكل الذبيحة إذا أهل بها لغير الله. إذا قيل باسم الصليب أو باسم العذراء أو باسم كذا وكذا ما أهل به لغير الله ميتة لا يحل. فإن كان قد تخلف شيء من ذلك بالنسبة للحوم الإسبانية فننظر ما كان عن خطأ أو ظهور فيما مضى في موضع العفو والرخصة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال قد فعلت، وينتبه إلى ذلك في المستقبل، وينبغي أن يحتاط في المطاعم والمشارب صفة خاصة لا سيما بالنسبة للمغتربين خارج ديار المسلمين. سائلة جليلة تقول ابنتي تبلغ من العمر 18 سنة لا ترغب في ارتداء الحجاب مع العلم أنها لا تنكره، كيف أتعامل معها؟ كلما كلمتها في هذا الموضوع أصل معها إلى باب مستور. نقول لها يا رعاك الله لا نملك إلا استدامة النصيحة والمراوحة بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. لعل مما يعين على قبول النصيحة أن تأتي من قبل بعض أقرانها أو من بعض معلماتها، فربما كان ذلك أقرب إلى قلبها من نصيحة تأتي من قبل الوالدين، والتجارب العملية تقول هذا. ثم استدامة الدعاء وتحين أوقات الإجابة، ولعل الله أن ينظر إليكم نظرة فيرحمكم بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدة أخرى تقول عندي نفس السؤال لكن بنتي عمرها 10 سنوات فماذا أفعل؟ نفس النصيحة يا أمة الله، ولكن الأمر بالنسبة لابنتك أيسر وأوسع لأنها لم تبلغ مبلغ التكليف بعد 10 سنوات، لم تبلغ الحلم في الغالب، لم تبلغ مبلغ التكليف في الغالب، ومحاولاتنا معها لتعويدها. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فده شيء من التعويد الحسن والتنشئة الحسنة أرجو أن تثابها عليها، لكن في هذه الفترة أرجو أن تكون محاولاتك معها بالرفق وباللطف وباللين، لأنها لم تلزم من قبل الله جل وعلا بهذا الحجاب. ففي الباب حديث رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. في حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، فربط الوجوب والتكليف ببلوغ المحيط، على خلاف بين أهل الحديث في صحة هذا الحديث أو في ضعفه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. هل يجوز إخراج زكاة المال على الأقارب، الإخوة، الأخوات، الوالدين؟ ما فضل إخراج زكاة المال؟ نقول للسائلة الكريمة الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة. في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذوي الرحم 2 صدقة وصلة. لكن انتبهي يا أمة الله، الزكاة لا تجوز للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن نزلوا، لا تجوز للآباء والأجداد، ولا للأولاد والأحفاد لكفالة إعاشتهم. أما لقضاء ديون عليهم ممكن يدفع الزكاة للأب أو للابن لقضاء إليه، أما عشان يأكله ويشرب ويلبس لا، لأن نفقته واجبة عليك، فإن كان فقيرا بنفسه فهو غني بك. والزكاة فريضة كانت أو تطوعا، الصدقة فريضة كانت أو تطوعا، تزكية لنفس معطيها من الشح والبخل والأثرة وغير ذلك من الصفات المرذولة التي ذمها الله ورسوله. تطهير لنفس آخذها من الحسد والضغينة كتمني زوال النعمة عن الغير ونحو ذلك. وهي فوق هذا برهان على إيمان صاحبها وأنه بما في يد الله أوثق منه مما هو في يده، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. سؤال آخر من سائل يقول: أنا مغترب وزوجتي في الشرق، وكنت غائب عنها فترة طويلة، لما التقيت بها كانت حائضا فلم أتمالك نفسي فوقعت عليها وهي حائض، وحاسس أني مورط وأن ارتكبت ذنبا ولا أدري كيف السبيل إلى الخلاص. هل اللي أنا عملته أصلا يعتبر ذنب ولا أنا واهم؟ وإن كان ذنب إيه كفرته؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: الجماع في الحيض محرم بإجماع المسلمين، لقد جعل الله تحريمه قرآنا يتلى، فقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، تقبيل والعناق والمباشرة، يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طب على من تورط فجامع زوجته وهي حائض عليه التوبة إلى الله سبحانه، إصلاحا للماضي بالندم، إصلاحا للحاضر بالإقلاع الفوري عن الذنب، إصلاحا للمستقبل بالعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا. وذهب بعض أهل العلم خلافا للجمهور إلى أن عليه مع ذلك الكفارة دينار أو نصف دينار. دينار حوالي 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب. شوف الجرام قيمته كام تقدر تعرف قيمة الدينار أو نصف دينار. يتصدق به على بعض المساكين. في الباب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من أتى امرأته وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حديث صحيح، وفيه دلالة على أن من أتى زوجته وهي حائض والنفساء في حكمها فإن عليه بالإضافة إلى التوبة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. كان ابن عباس يقول: إذا أصابها في فورة الدم، في بداية الدم وتدفقه وغزارته، تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. ويبدو أننا قد وصلنا بهذا إلى نهاية الحلقة، وإن شاء الله نعتذر لإخواننا وأخواتنا الذين لم نوفق في استيعاب أسئلتهم في هذه الحلقة، نعد إن شاء الله بمتابعة أسئلتهم في أول حلقة قادمة إن شاء الله. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.